بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أيها العينان فيضة، أيها العينان فيضة، واستهلا لا تغيضة، وابكيا بالطف مذبوحا على الترب رضيضة. لم أمرضه فأسلو، لا ولا كان مريضا. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع. قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب. فاطلب رضيع ونبني ونبني، مياسم للحزن منصوب. ونبني ونبني، يفجعني حرمل بسهم. ونبني، الطفل عاد يفطمونه. ونبني، انفطم يا ناس بسهام المنية. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لكل إنسان منا أربع أعين، عينان في الرأس وعينان في القلب. عينان في الرأس لرؤية قضايا الدين والدنيا والأشياء، وعينان في القلب لرؤية الغيب وأمر الآخرة. وإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه، يقول الإمام زين العابدين كرم الله عليه. إذا أراد الله بعبد خيرا، تأملوا حديث أهل البيت، لاحظوا الحقائق التي تنكشف من خلال حديث واحد لأهل البيت. وإلا كم واحد في الأرض يعلم أو يدرك أن له أربع أعين؟ القرآن صريح، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، يعني في عينان في القلب، نص في القرآن الكريم، فأهل البيت هم القرآن الناطق. إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه. شوف العبارة هنا، فرأى بهما وأبصر بهما الغيبة وأمر الآخرة. لماذا أبصر بهما الغيب؟ لأنه أنا عندما أنظر إلى نفسي، إلى وجودي الآن كإنسان، أجد أن هذا الوجود ركبه الله تبارك وتعالى من عالمين، ألفه من عالمين: عالم شهادة، طبيعة، رؤية عين، وهو البدن وما يحتويه البدن، وعالم غيب، العقل الغيب. هل فيكم أحد يرى عقله بالمرآة؟ تقف ترى وجهك، تقف بالمرآة ترى عينيك، ترى بدنك، لكن هل ترى وجهك في المرآة؟ هل ترى عقلك في المرآة؟ هل يستطيع الإنسان أن يرى روحه في المرآة؟ هل توجد هناك مرآة لانعكاس الروح تعكس لك الروح أمامك؟ هل توجد مرآة لانعكاس العقل من خلالها؟ أنا أقول هذه المرآة رأيت بها رأسي، أريد مرآة ثانية أرى فيها عقلي. القضية جدا عميقة ودقيقة أحبتي، ليست بهذه السهولة والبساطة أن الإنسان يعيش حياته على الملذات والشهوات والشيطان وما يحتاجه البدن، يركض من الصباح إلى المساء ليوفر ما يحتاجه بدنه. هي هذه الحياة؟ هذه الحياة؟ كل الحيوانات في الغابات تعيش هذه الحياة، حيوانات تسعى لتوفير حاجات أبدانها من الطعام والشراب، ولكن هذا الإنسان الذي له جانب ملكوت غير الملك، جانب غيب غير الشهادة، فأنا أجد وجودي منقسم أو مؤلف من قسمين، من عالمين، عالم الشهادة هذا البدن اللي أمامي، وسبحان الله هذا البدن مرتبط بعالم الشهادة أيضا، مرتبط بالطبيعة، مرتبط بالشمس، مرتبط بالقمر، مرتبط بالماء، بالسحاب، بالتراب، بالأرض، باللباس، الملابس، الطعام، هذه كلها حاجات بدنية. لكن هناك عالم ملكوت في داخلي، عالم ملكوت فيه العقل وفيه الروح وفيه القلب وفيه الفطرة وفيه الضمير وفيه الوجدان وفيه الحب وفيه البغض وفيه الوعد وفيه الوعيد وفيه الخوف وفيه الرجاء. تأملوا، هذه كلها واحد يتركها، هذا العالم المتكامل حقيقة يتركه. يأتي القرآن الكريم يقرب هذه الأمور إلينا، يعني حتى في الأحاديث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، حتى في الأحاديث يبين لك الأمثلة التي تقرب المعنى إليه، تقرب. هذا يأتي حديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، ألا لاحظ المسألة كيف؟ أنا أعرف أن الشمس مرتبطة بحياتي الطبيعية، فواحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له سيدي ما هو الانتفاع والنفع من إمام غائب مستور؟ يتكلم عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، إن كل الأئمة يتكلمون عنه. الآن جمع من الناس حاضرين، لاحظوا جواب الإمام روحي له الفداء، الجواب جدا عجيب حقيقة. الإمام يمثل، الإمام الصادق يمثل صاحب الأمر بالشمس عندما يغطيها السحاب في عصر الغيبة، فيقول له الناس ينتفعون من الإمام الغائب كما ينتفعون من الشمس عندما يغطيها ويسترها السحاب. الآن لاحظوا الارتباط العظيم، الشمس لها علاقة ببدني أنا، لكن الإمام له علاقة بعقلي وروحي وقلبي. كما أن الشمس هي مصدر الحياة الطبيعية والحياة الطبيعية قائمة على وجود الشمس، كذلك الحياة الإنسانية والحياة الدينية والأخلاقية والعقائدية قائمة بوجود الإمام، ولولا الإمام الحجة لساخت الأرض بأهلها في لحظات. صدقوني الأخبار اللي موجودة تقول لو رفع الإمام الحجة من الأرض ساعة واحدة لارتطمت الأرض بأهلها كما يرتطم البحر بموجه وبأهله، ما تسكت أبدا. هذا نص في القرآن أحبابي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وهذا ابن رسول الله، هذا ابن فاطمة. فلاحظوا أن ما أنا ذكرت لكم هذا المعنى لتقريب القضايا البعيدة عن الصورة الذهنية، لتقريبها إلى الأذهان بهذه الصور، بهذا الجمال، بهذا التركيز، حتى الإنسان ينطلق حقيقة هذه الانطلاقة ويصل إلى الهدف المنشود منه. نحن في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ومدرسة أهل البيت منفتحة على العقل والقلب والمشاعر، ومدرسة مربية. لما أنت تجلس الآن في مجلس الإمام الحسين، صدقوني هذا مجلس الحسين هو جامعة، جامعة كبرى، مدرسة. أنفاسك في هذا المجلس تسبيح لله رب العالمين، لأنك تهتم وتحزن على الحسين. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: نفس المهموم لمصابنا تسبيح عند الله. واحد مهموم وحزين لمصابهم، فتأمل كم هي الدرجات رفيعة التي نحن فيها. فأهل البيت يربوننا تربية على أي شيء؟ يربون على أنه على أن هاتين العينين اللتين هما في القلب تنفتحان بشكل كامل، لأنه الإنسان الأعمى في الحياة ليس أعمى البصر، ليس أعمى البصر، إنما هو أعمى البصيرة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى، أقرأها في سورة طه: ربي لما حشرتني أعمى. يتحدث عن الكافر الذي أعمى، الأعمى قلبه عن رؤية الحق، عن رؤية آيات الله تبارك وتعالى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذه التربية على تعظيم آيات الله، تعظيم شعائر الله، تعظيم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. كل شيء له علاقة بهم يجب أن يعظم. لماذا؟ لأنك عندما تعظم شعائر الله، تعظم مدرسة أهل البيت، فأنت تعظم الحق. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. هذا علي أمير المؤمنين يقول: هؤلاء الذين وصلوا إلى مرحلة من الإحساس بعظمة شعائر الله والامتحان فيها، مرة تكون الشعائر الصلاة، الصيام، العبادة، الحج، تكون الشعائر مناسك الحج، تكون الشعائر السعي بين الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، بدأت من نزول أبينا آدم وأمنا حواء. آدم نزل على الصفا، وبعد لحظات نزلت حواء على المروة، وهما جبلان ما كان اسمها الصفا والمروة، كان هذا جبل وهذا جبل. آدم لأن الله اصطفاه، إن الله اصطفى آدم ونوحا، فآدم مصطفى من الله، فنزل على هذا الجبل فسمي الصفا لأن آدم المصطفى نزل عليه. المروة لأن حواء المرأة نزلت عليه فسميت المروة، فالمروة مأخوذة من المرأة والصفا مأخوذ من الاصطفاء. فتأملوا أنت تسعى بين الصفا والمروة، مهما تكون أنت مؤمن رجال ونساء، هنا صفا ومروة، الإنسان الكامل الرجل والمرأة في هذا السعي سبحان الله. وتأتي هاجر وتسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، تتحدث وتبحث عن قطرات ماء لولدها إسماعيل، بعد ذلك تأتي وتجد الماء تحت أقدام إسماعيل، يطلع زمزم. فالسعي يبين لك أنه يفتح الخير، يفتح. هذه بالمناسبة قبل أيام واحد من المؤمنين قال لي أن الأقمار الصناعية التقطت صورتين، صورة للصفا والمروة وصورة للمساحة بين أبي الفضل العباس والإمام الحسين، وجاب ليها سبحان الله، يمكن تطلعوها انتم بالانترنت الان. الاقمار الصناعية طورت المساحة نفسها والمسافة نفسها بالضبط سبحان الله، شكل عجيب. 378 متر بالضبط بين الصفا والمروة، 378 متر بالضبط من مرقد الحسين الى مرقد العباس. حتى الصورة اليوم معي، حبيت اراويكم اياها بس تركتها هناك في البيت. انتم بامكانكم تدخلون على الانترنت وأخرجوا هذه الصورة من الأقمار الصناعية، وليس أحد ذهب وصورها. فالمسافة بين الصفا والمروة أحدثها سعي للبحث عن الماء لطفل رضيع عطشان، والمسافة بين أبي الفضل العباس والحسين أحدثها سعي للبحث عن الماء لطفل رضيع عطشان في المخيم. اتأملوا العبارات أحبتي، هذا معنى تعظيم شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ليس هنا يقول من شعائر الله، وهناك يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. حتى البدن، حتى الناقة اللي تذبحها في الحج، الله يقول هذه من شعائر الله. شوف الامتحان، فما دام الناقة أيضا الإبل من شعائر الله، وانت تقدمها تريد أن تذبحها في الحج في مناسك الحج يوم الأضحى، فكيف تقوم بتعظيم هذه الشعائر؟ يقول الإمام الصادق تعظيم الشعائر في البدن ماذا؟ إذا احتجت إلى ركوبها فلا تنهكها بالركوب، إذا احتجت إلى حليبها فلا تمصل حليبها، فيضر ذلك بها وبوليدها ممكن أن يضر. تأملوا العبارات العجيبة اللي موجودة هنا في هذه الأمور كلها. أنا عندما أعظم شعائر الله في صلاتي أحافظ على صلاتي، أحافظ على موازين الوضوء، على موازين الصلاة، على موازين القبلة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أعظم شعائر الله في شهر رمضان أحفظ حرمة هذا الشهر. أعظم شعائر الله في محرم الحرام، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. هذا الشهر الحرام عندنا 4 أشهر حرم، رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم. ففي شهر محرم عندما أنا أعظم هذا الشهر وأعظم شعائر الله في شهر محرم، أني أعرف ماذا جرى في هذا الشهر وماذا ينبغي لي أن أصنع وأن أعمل تجاه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه ما تحصل أحبتي إلا عند من له قلب امتحنه الله بالتقوى، بحب الحسين، بحب أهل البيت، بالصفاء، بالصدق، بالعمل الصالح. العلم وحده لا يكفي، أنا هذا العلم يفتح لي الطريق أمام عيني، ولكن من يوصلني إلى الهدف؟ ولذلك اليقين له 3 مراتب، 3 درجات لليقين. في نحن عندنا علم اليقين، وعندنا بعد علم اليقين عين اليقين، وبعد عين اليقين عندك حق اليقين كما يصفه القرآن الكريم. أريد أن أذهب إلى مكة، أعرف الطريق، أهيئ الاستطاعة، أهيئ الراحلة، أعرف المسافة بيني وبين مكة، هذا علم اليقين، هذا كله علم. لكن إذا ركبت راحلتي وانطلقت في الطريق فأنا أصبحت في عين اليقين. شفتوا؟ العلم وحده ما تحركت به، علم اليقين. أعرف أن مكة كم تبعد عنا، وأعرف أني يجب أن أهيئ تذكرة السفر والجواز والسيارة أو الطائرة أو أي شيء آخر، هذا كله علم اليقين. لكن عندما أتحرك للسفر إلى مكة أو إلى كربلاء أنا دخلت في المرحلة الثانية وهي عين اليقين. فإذا وصلت إلى مكة أصبحت في حق اليقين، أمان. شوف، إذا وصلت إلى كربلاء أصبحت في حق اليقين. أنت الآن أحبتي تأملوا هذه العبارة مني وفكروا فيها بالله عليكم، حتى لما ينتهي المجلس بإذن الله وتذهبون إلى البيت فكر بهذه الملاحظة، أننا نحن في شهر محرم مع الحسين في المرحلة الثالثة وهي حق اليقين، أننا نعيش مع الحسين سلام الله عليه بأنفاسنا بقلوبنا بمشاعرنا. الإمام الحسين يقول أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وبكيا. تعيش حق اليقين مع سيد شباب أهل الجنة الذي وقف يوم عاشوراء والقرآن على رأسه وإمام جده رسول الله. أود أن أذكركم بهذه الأمور في هذه الليلة أحبتي، وجبة النبي معه. لكن لاحظ جبة الرسول الإمام الحسين يظهرها إلى الناس يقول لهم هذه جبة جدي رسول الله، هذه عمامة النبي، هذا سيف النبي. لكن عنده في المخيم شبيه رسول الله معه علي الأكبر، يقول للناس انظروا هذا شبيه رسول الله، ويخاطب الله يقول اللهم إنك تعلم أنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس، هؤلاء الذين يريدون أن يدرسوا السيرة النبوية ليأتوا هنا عند الحسين السيرة النبوية. هكذا يقول لهم، يقول اللهم إنك تعلم أنه قد برز إلى هؤلاء القوم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا. يعني علي الأكبر وجهه وبدنه نفس وجه النبي وبدنه، وخلق علي الأكبر نفس خلق النبي، هذا فيها معنى كبير، وإنك لعلى خلق عظيم. بعدين يقول ومنطقة، يعني لما كان علي الأكبر يتكلم كأنما تسمع صوت النبي وحديث النبي. هكذا شوف، هل هناك حجة بالغة أكبر من هذه الحجة عند الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى هذا الغلام، اللهم فامنحهم قطرات الأرض ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. طبعا دعاء الحسين على أولئك اللي هم كانوا يقاتلون، دعاء سيد الشهداء، ولذلك لم يبق منهم أحد، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، نفس دعاء نوح. لذلك ما بقى منهم أحد. هذه السيرة النبوية تراها مجسدة وممثلة ومحسوسة عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا سمع محمد بن الأشعث يأتي ليلة عاشوراء يمر على الخيام يسمع الحسين يقرأ آية في القرآن، سبحان الله، وصل إلى هذه الآية، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فمحمد بن الأشعث يقول وما قرابتك من النبي يا حسين؟ شنو علاقتك بالنبي؟ شوف الإمام الحسين تأثر، ولما سمع باسم الرسول وهذا اللعين يقول له أنت ما عندك علاقة برسول الله، فاضت عيناه بالدموع وقال اللهم أرني به ذلا عاجلا. في نفس اللحظة، لحظة شلون، ذهب لقضاء حاجته، فكان ينتظره هناك جند من جنود الله، ثعبان شرس لئيم، ضربه في أعز منطقة في بدنه وتركه يتقلب، لعنة الله عليه وعلى كل الظالمين الذي ساروا معه. والله وإلا واحد يصل إلى هذه الدرجة، تسمع الحسين يقرأ قرآن تقول للحسين ما علاقتك برسول الله؟ الحسين هو ابن النبي، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لأنهم صادقون أهل البيت والذين معهم أيضا هم صادقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله، هذا محمد بن الأشعث الذي يدعي أنه مسلم هكذا يقول، وذاكر القسط الكبير من المسيحيين يوم المباهلة لما نظر إلى الحسن والحسين وإلى الرسول وإلى علي والزهراء في حجابها، قال يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تباهلون، فلا تباهلون. قالوا أقلنا يا أبا القاسم، أقلنا يا أبا القاسم. تسمع الإمام الحسين يقف يوم عاشوراء يرفع يديه بالدعاء، اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشفوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. الحسين لله إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، لكنك تقرأ أنت السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوسر الموتور الذي يطلب بدم الحسين. لذلك تقول السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله. يعني لاحظ لاحظ هذا المعنى الدقيق. من هنا انطلق معكم احبتي الى الامام صاحب العصر والزمان في هذه الليلة، ارواحنا له الفداء. هذا امامكم يا احبتي، هل تنسون امامكم؟ هل تفكرون به؟ هو يفكر بنا جميعا. هاي الرسائل اللي بعثها للشيخ المفيد اللي يذكرها العلامة المجلسي، يحزن لحزننا بأبي وأمي، يتألم لآلامنا، ادعوا له بالفرج السريع يا أحبتي، اذكروه في صلاتكم مثل الليلة عندك ركعتان صلاة صليهم باسم الإمام صاحب العصر والزمان، لا تفوتون هالفرص هذه، مثل صلاة الصبح ركعتين، لكن الحمد إذا وصلت إياك نعبد وإياك نستعين 100 مرة قلها. هاي تصلى في جمكران في قم، وتصلى في مسجد السهلة في الكوفة، ومجربة لقضاء الحوائج، خصوصا إذا 3 جمع متتالية صليها أنت. هاي رواية الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق يذكرها قبل ولادة الإمام صاحب العصر والزمان، يقول هذه مجربة، هذه إكسير الإيمان، تصليها سورة الحمد تقرأها، إذا وصلت إياك نعبد وإياك نستعين كررها 100 مرة، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. في الركوع تقول 7 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، في السجود تقول 7 مرات سبحان ربي الأعلى وبحمده. فإذا أكملت الصلاة وسلمت، تسمع حبيبي تسبيح الزهراء و100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، تهديها للطاهرة الصديقة المظلومة روحي فداها التي قتلت بين الحائط والباب فاطمة الزهراء، تهديه هي وأطلب حاجتك ورب العالمين يقضي حاجتك في نفس اللحظة اللي أنت جالس فيها، لأن هؤلاء أحبة الله وأعز عند رب العالمين. الله أمرنا بمودتهم، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فتذكرون الإمام صاحب العصر والزمان، تذكرونه بدعائكم، لأن ذكر الإمام بعد خروجه ما ينفع، ذكر الإمام بعد طلوع الإمام ما ينفع. اليوم اليوم ونحن في عصر الغيبة يجب أن نذكر الإمام بحيله الفداء. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تأملوا العبارة، بعض الناس هناك إذا بدأت الصيحة من السماء صوت جبرائيل، وبعد الصيحة طلعت الشمس من المغرب، هناك لما تطلع الشمس من المغرب إيمان نفس ما كانت مؤمنة لا ينفعها أبدا. إذا طلعت الشمس من المغرب، وهي الشمس لما تطلع من المغرب يعني الإمام ظهر بأيدي أمه، وهذا فيها معجزة ما يقدر الإنسان يعني يدخل فيها ويستفيض فيها، لأنه المفروض أن أول إمام وهو الإمام أمير المؤمنين أشار للشمس وعادت الشمس إليه، ردت إليه الشمس، وآخر إمام خاتم الأوصياء وخاتم العلم روحي له الفداء، واللي كل الأنبياء والرسل ينتظرونه، وجده رسول الله ينتظره، وأمه الزهراء تنتظره، والإمام الحسين ينتظره. وفي الأخبار أنه إذا دخل كربلاء، وهذه أيضا أقولها لكم هكذا على السريع، يعني إن شاء الله الله يوفقني في ليلة من الليالي أستفيض بها معكم، وأطلب منكم ملاحظات، تكتبون ملاحظات حول ما أقول في الليالي القادمة حول هذا الموضوع بالذات، لأنه عندنا الرجعة، أيضا الرجعة موجودة ونحن نؤمن بها أحبتي. الرجعة معناها إحياء الميت بعد وفاته. الله سبحانه وتعالى يذكر أهل الكهف، ويذكر عزير أماته الله 100 عام ثم بعثه، ويذكر الذين خرجوا من بيوتهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذه كلها موجودة، هذه كلها موجودة في القرآن الكريم. يقول يصل الإمام صاحب العصر والزمان عند الحسين في كربلاء هناك موقفين. الموقف الأول يستخرج عبد الله الرضيع والسهم نابت في نحره ويريه إلى العالم كله، كل العالم يشوف هذا الموقف. والموقف الثاني عندما فالرجع يعانقه الإمام الحسين سلام الله عليه سيد الشهداء. هذه قضية أحبتي موجودة، أهل البيت يذكرونها، لأن الله ما خلق الدنيا وأنزل الكتب السماوية وأنزل القرآن حتى يكون الظالمون يحكمون الأرض وينتهي كل شيء ونذهب بعد ذلك إلى القيامة، لا أبدا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض يجب أن تقع بيد الصالحين، الأرض تقع بيد الإمام صاحب العصر والزمان وأهل البيت وتطبيق القرآن، والكرة الأرضية كلها تتحول إلى حكومة واحدة، إلى دولة واحدة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذه كلها في المستقبل القريب القريب إن شاء الله تعالى، لأنه ما تبقى الأمور هكذا. الآن هل تفتحون المذياع بالله عليكم وتسمعون خبر يسركم؟ يمكن تسمعون إذا اليوم سامعين خبر يسركم خبروني، أنا ما سامع خبر يسركم. شوف هذا معنى الأرض وين اليوم، أين أصحاب الأرض؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. خلاص ليلا أو نهارا، هذا لا يعني في لحظة واحدة ينزل الأمر، الكرة الأرضية قسم في الليل وقسم في النهار، هذا شيء طبيعي. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. فتقرأ دعاء لتعجيل الفرج حبيبي، تقرأ دعاء الندبة غدا صباحا إن شاء الله، الليلة تصلون هذه الصلاة، هالشكل تعيش حالة من التأمل، من الشفافية، من الصفاء. واحد يحاول أن يخلص نفسه أقول من لزوجة الماديات، لا، ينطلق في آفاق أوسع. ليس شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أم ترى، أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. سيد حذر حل طالع من الحلة صاحب هاي القصيدة يقول أنا خرجت من الحلة إلى كربلاء وإذا يصادفني سيد جليل. وهاي القضايا أيضا واردة، اقرأوا كتاب دار السلام للنوري وشاهدوها. من ادعى المشاهدة فكذبوه، المشاهدة التي تعني أن هناك نوابا غير النواب الأربعة الذين كانوا بالغيبة الصغرى، هذا كذب. لكن واحد يلتقي ويشوف الإمام، هذا ما في مانع أبدا، لكنه ما يكون عنده إحساس هكذا أنه هذا الإمام أمامه، إلا استثناء، استثناء مثل ذاك الشيخ صاحب الرمانة في البحرين أو غيره من العلماء الكبار، سيد مهدي بحر العلوم الكبير رحمة الله عليه، هؤلاء وإلا يشوفون يشاهدون هذا المعنى. الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ الكعبي أستاذنا في صحن الإمام الحسين، هو نقل لي هذه الحادثة بنفسه، يقول أنا جالس في الصحن الشريف قبيل الظهر وحدي جالس وأفكر، فرأيت سيد أخذني الموقف، لما نظرت إليه لم أرى مثيلا له أبدا، هكذا نوره ووجهه والهيبة والجمال، لا إله إلا الله. هنيئا، طوبى لمن رآه يا أحبتي، طوبى لمن حصل نظرة نظرة من عنده. يقول وإذا هذا السيد يسألني أو يأمرني بالأحرى أني أقرأ له قصيدة ابن الأرندس، هاي القصيدة طوايا نظامي في الزمان لها نشر له، فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. بعد ذلك فيها أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء. يقول أنا أقرأ هذه القصيدة وهذا السيد يبكي بكاء، إلى أن وصلت أنا يقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحور في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهرج لارتفع صوت السيد بالبكاء والنحيب وصار هو يكرر هذا البيت أيقتل ظمآنا. الشيخ الكعبة رحمة الله عليه يقول أنا لاحظت شنو ما في أحد هذا السيد في لحظة واحدة تصورت راح عند الحسين هناك انتبهت أنا شفت لا هذا وضع آخر هذه الحالة التي أصابتني ما شايف أنا حالة مثلها. هو يقول ورجل من المؤمنين الثقات في حرم الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه ومعه سادة ثلاثة من الأشراف اللي موجودين الآن هنا يعني سيدان منهما في الكويت موجودين وسيد آخر واسمه سيد مهدي أيضا وسيد اسمه سيد صادق سبحان الله وسيد اسمه سيد محمد علي هؤلاء كانوا معه ورأوا تلك المعجزة في حرم الإمام علي بن موسى الرضا يوم وفاة الإمام موسى بن جعفر يوم الأربعاء في سنة 1411 بعد الغزو اللي صار وطلعوا منا الجماعة رايحين إلى مشهد فهناك كان يوم وفاة الإمام موسى بن جعفر الساعة 10 صباحا قبل الظهر في حرم الإمام علي بن موسى الرضا واقفين هؤلاء مع هذا الشيخ اللي معاهم رابع فواقفين يقرؤون الزيارة زيارة الإمام الرضا وزحمة الناس تدفعهم هنا وهناك شكل هكذا. بعد ذلك انتهوا من الزيارة السيد محمد علي اللي موجود قال للجماعة اللي معه قال فيكم أحد يقرأنا عزاء الآن على الإمام موسى بن جعفر. الشيخ بدأ يقرأ بمجرد أن قرأ وقال صلى الله عليك يا أبا عبد الله انتبه وإذا سيد أقبل من جهة اليمين من هناك وإذا إذا هذا السيد وقف أمام الشيخ القارئ صارت حالة من البكاء والروحانية بعدين انتبهوا وإذا مترين من مجيء السيد إلى وقوفا مترين فراغ تحويطة صارت حولهم مع شدة زحمة الناس في حرم الإمام الرضا ما في أحد من الزوار يستطيع أن يدخل بهذا الفراغ اللي يشوفه الشيخ كان يشوفه الفراغ مترين من هناك وصارت حالة عجيبة. الشيخ بدأ يقرأ مجالس وآيات خلت من تلاوة وبكاء يهز المجلس والمكان بعدين طوايا نظام قصيدة ابن العرندس المرة الثالثة قرأ ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة ويستمر بهذه الأبيات 40 دقيقة يقرأ شعر وبكاء وهذا السيد كان معهم أطولهم هيبته لا توصف أبدا. بعد ذلك عندما انتهت القراءة دار وجه السيد لاحظوه حتى عندما التفت للقارئ اللي يقرأ العزاء لما التفت إليه ما جعل ظهره على الإمام الرضا يعني الاستدارة مالته كانت معجزة. وقف هناك وأشار لهذا القارئ بيده هذا اللي كان يقرأ طلع شاف وجهه ما شايف مثله في عمره كله والله ما شايف مثل هذا الوجه النوراني وهذه الدموع التي تجري على خده فيها خيط أحمر يعني دمع ممزوج بالدم. وأشار له الشيخ أشار بيده قال له طيب الله أنفاسكم. فهو سمع صوت ما سامع من أحد ويعرف المعممين السادة بالعراق وفي إيران كلهم معروفين ما في واحد منهم عنده مخارج حروف مثل هذا السيد اللي قال طيب الله أنفاسكم ولا واحد كان يبكي هكذا دموع تجري على خده يا ناس وفيها خط أحمر موجود خط أحمر وما ماسح دموعه حتى ذاك القارئ تعجب احنا في العادة نمسح دموعنا من لما نبكي أخاف أترك الدموع يقولون هذا مرائي أو لا لا شاف هذا السيد الجليل ما ماسح دموعه بمجرد ان قال لها طيب الله انفاسكم اختفى. واذا هاي التحويطه تروح وهالعالم ينقلبون مره ثانيه على ذول الساده الثلاثه والشيخ اللي معاهم حتى عباءتهم سقطت من الزحمه، لان 40 دقيقه ولا واحد وصل لهم هذه التحويطه اللي موجوده. تسمعون ولا ما تسمعون؟ هذه امور مشاهده احبتي، هذه قضايا تلقى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد في حرم الامام علي بن موسى الرضا، روحي له الفداء. اما قصص ابن مهزيار وغيره وكذا هذه قصص كثيره، لكن هنا لاحظوا هذا المعنى الدقيق احبتي. الإمام يبكي على جده الحسين صباحا ومساء، لأن دبنك صباحا ولأبكين عليك بدل الدموع دما. ووالله الذي لا إله غيره ما في مسافة بينك وبين الإمام. إذا استطاع الإنسان أن يصفي نفسه شوي هالشكل المسافة تكاد تنعدم، وجود الإمام يكون في قلبك في مشاعر لما تتوجه إليه تسلم عليه. قالوا أهل البيت سلام الله عليهم يعلموننا، عندك حاجة اكتب رسالة، اكتب رسالة. هم باب الحوائج إلى الله، هم باب الحوائج إلى الله. هذا مو معناه شرك بالله. أنت عندما تتمرض ما تروح للطبيب، فهل أنت مشرك؟ هذه أبواب إلى الله، الله أمرنا أن نذهب إليه من خلالهم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وغفورا. الآن يطلع لك واحد يتفلسف يقول كيف أنتم عندكم إمام ما تعرفون مكانه وين وتعتقدون به وما تلتقون به؟ طيب كل المسلمين يعتقدون بالخضر سلام الله عليه موجود، فهل تعلمون مكانه وين الخضر؟ هل فينا أحد يعرف مكان الخضر وين؟ كل المسلمين يعتقدون أن إبراهيم أخفاه أبوه وأخفته أمه في ولادته من النمرود، فهل كانت غيبة إبراهيم تلغي نبوته وتلغي حجته؟ كلنا نعلم أن موسى بن عمران أخفته أمه بوحي من الله أوحى لها الله وألقته في البحر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وغاب عنها، ولكن الله قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صحيح ولا مو صحيح؟ أكثر من ذلك كلنا نعلم أن يونس بن متى غاب عن قومه في سجن لا يعلم به إلا الله في بطن الحوت. هل فينا أحد أو يوجد أحد في الكرة الأرضية كان يعرف الحوت وين موجود؟ ثم الحوت عندما قذف، عندما نبذه وألقاه خارج البحر تحت شجرة يقطين بعيد عن أهله بعيد عن قومه في مكان لا يعرفه يونس أبدا، مع ذلك ما هاي القضية ما ألغت كونه نبيا مطاعا عنده رسالة. كذلك يوسف ابن يعقوب، يعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم. يوسف غاب عن أبيه وغيبة طويلة، وأبوه نبي معصوم وفي الصباح والمساء الوحي ينزل عليه، ومع ذلك كانت أخباره مطوية عنه وغائبة عنه، ما كان يعرف وين يوسف، فكان يبكي عليه الليل والنهار حتى عمي بصره. أخوة يوسف كانوا ما يعرفون يوسف وين، يدخلون على أخيهم يوسف سنوات يأخذون الطعام منه وهم لا يعرفونه، فلما دخلوا عليه عرفهم وهم له منكرون، ما مرة واحدة سنوات كانوا يدخلون عليه. مع ذلك القرآن الكريم يتحدث أن يوسف خلص نبي معصوم، كونه غاب عن أبيه وأخوته يلتقونه ولا يعرفونه ويلتقون به ولا يعرفونه. بعد ذلك تعال إلى أصحاب الكهف 309 سنين غايبين، 309 سنين ما حد يعرف مكانهم وين، ما حد يعرف مصيرهم وين. بعد ذلك أخرجهم الله تبارك وتعالى ثم أماتهم مرة أخرى، وسيخرجون مع أصحاب الإمام المهدي سلام الله عليه. ذول نفسهم يخرجون اللي تسمع رأس الإمام الحسين على الرمح يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. عزير عندما مر على تلك القرية وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، يعني غاب 100 سنة عن أهله وهو نبي. فإذا واحد يغيب 100 سنة، إذا كانت غيبة 100 سنة فلتكن 1000 سنة أو 2000 سنة، إذن هذا جائز وموجود في القرآن الكريم. ما في أحد ممكن أن يشكك في هذه الحقائق. أما طول العمر فهذا نوح لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. حتى من أصحاب رسول الله سلمان الفارسي المحمدي يقولون أنه عاصر عيسى بن مريم وأدرك النبي وعاش مع رسول الله إلى أيام إمارة عمر بن الخطاب، هو كان أمير على المدائن ومات في المدائن سلمان، والإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه نائم، فرأى رسول الله يأتيه ليلة الجمعة مثل هذه الليلة يقول له يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن أنائم أنت وأبو عبد الله سلمان قد قضى نحبه في المدائن. فقام الإمام أمير المؤمنين في تلك الليلة وذهب إلى المدائن، طويت له الأرض وغسل سلمان وجهزه وصلى عليه ودفنه، لأن سلمان معصوم بالعصمة الصغرى، وهذا المعنى أنه الإمام سلام الله عليه هو الذي يتولى تجهيزه ودفنه. وبعدين رجع إلى المدينة قبل أن يحين أذان الفجر، وإذا كان واحد يشك في ذلك فليقرأ عن عاصف بن برقية ماذا صنع بعرش بلقيس بأقل من طرفة عين أحضره. هذه الأمور واحد يقرأها أحبك ويلاحظ يشوفها. أنبياء كثيرون هكذا عاشوا عمر طويل حتى من المعمرين أيضا. فالإمام روحي له الفداء، نحن لا نشك، ما عندنا شك في وجوده، لأنه القاعدة العامة أنه الأرض لا تخلو من حجة، هذا شيء طبيعي، فهو موجود ونحن معه وقلوبنا معه، ونسأل الله أن يزيدنا حبا له وطاعة له، وندعو الله تبارك وتعالى أن يعجل بالفرج القريب القريب. ونسمع الصيحة إن شاء الله، لكن احذروا أن هناك صيحة أخرى بعد صيحة جبرائيل وهي صيحة إبليس الرجيم، فاللي يحذر من هذه الصيحة يوم الجمعة يقرأ 10 آيات الأولى من سورة الكهف، هذا أمان له حتى ما يقع في هذا الإشكال، أمان له. وليلة الجمعة ليلة السهر وعبادة وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وشوف أمير المؤمنين ماذا يقول في دعائكم، والإمام زين العابدين سلام الله عليه ماذا يتحدث في الصحيفة السجادية. هكذا يخلي بين نفسه وبين الله تبارك وتعالى. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرأ. هذا المعنى الدقيق لهذه الأمور ولهذه القضايا ولهذا الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. واليوم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في حاجة إلى دعائكم أحبتي، وخصوصا هذه الليالي. حقيقة الإنسان إذا قال يا الله 7 مرات قال الله لبيك عبدي سل حاجتك تقضى. شنو عندك أي حاجة الله تبارك وتعالى يقضيها لك، خصوصا في السجود وأنت ساجد تقول يا الله 10 مرات. من سجد وقال يا الله 10 مرات صيح فوق رأسه سل حاجتك، بنفس اللحظة اسأل حاجتك. وإذا خشع قلبك ودمعت عيناك فعندك يقول الإمام الباقر، يعني أخذ حاجتك. أما إذا كنت في حرم الإمام الحسين وإن شاء الله تروحون بهالوجوه الطيبة هذه لسيد الشهداء، لأن دائما محرومين من زيارة الحسين، دائما محرومين، لا إله إلا الله. شوف الأمور، يعني شوف الأمور، يعني كان طاغية في العراق حارمنا من الزيارة، الآن ليش الناس محرومين من الزيارة يا حبيبي؟ شوف المسائل كيف تمشي. لاحظ رغم أنه العالم الآن لو فتحت حدود العراق صدقني لرأيت الملايين يذهبون لزيارة الحسين، زيارة أمير المؤمنين، زيارة الإمام الكاظم موسى بن جعفر، الإمام الجواد. لكن السامرة لا ترحمون، لأن الإمام الهادي زعلان عليكم، تدرون ولا ما تدرون، والإمام العسكري كذلك. إحنا نسينا أصلا، نسينا أنه قبر مرقد الإمامين منسوخ، هذا المرقد ومهدم، نسي الأمر ولا أحد ذكره نهائيا. وأنا على يقين أنه لو كان هذا المرقد يخص طائفة غيرنا إحنا لرئيس ماذا يصنعون، كان أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. وإلا مرقد الإمامين العسكري، الإمام الهادي، الإمام العسكري، هذا بيت الإمام الحجة نفسه في سامراء، هو هذا بيت الإمام الذي ولد فيه حكيمة بنت الإمام محمد الجواد، هناك مرقدها. السيدة نرجس أم الإمام سلام الله عليه، هناك مرقدها. هذا بيت عظيم، يعني عظيم الشأن، بيوت أذن الله أن ترفع. وهؤلاء عملوا أيام طويلة كما قلت لكم حتى فجروا هذا المرقد الطاهر، ولكن سيعاد بناؤه أكثر مما كان سابقا، وتتجه القلوب والنفوس والأرواح والأبدان تتجه لزيارته. لكن أضعف الإيمان هو الدعاء يا أحبتي بالنسبة لهذا المرقد الطاهر، أن الله سبحانه وتعالى يوفق رموز الشيعة في العالم لإعادة بنائه من جديد، ولفتح الطريق من جديد إليه، لأنه إلى الآن ما في أحد وصل إلى مرقد الإمام العسكري الهادي في سامراء إلى هذه اللحظة. بعد أنا ما أستفيض أكثر، لأنه شيء مؤلم للقلب أبدا، لاحظين كيف؟ شيء مؤلم. وإلا إلى هذه اللحظة يا ريت أو يا ليت مجموعة من المؤمنين، من الناس اللي هم يعتبرون رموز الطائفة، رموز الشيعة في العالم، يجتمعون ويذهبون في سامراء، هناك يجلسون في سامراء خصوصا هذه الليالي، ليالي محرم، ويعيدون بناء المرقد ويحافظون عليه ويدافعون عنه. هاتك القضية مستباحة تكون تفجيرها وانتهى الأمر. شيء مؤلم، شيء مؤلم حقيقة إذا تفكرون فيه. على كل حال هو امتداد للبقيع أيضا، لا تنسوا امتداد للبقيع لقبور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن نقرأ هذا الشيء ونعرفه، ومن علامات ظهور الإمام روحي له الفداء هو نبش هذه القبور أيضا، لأن السفياني عليه اللعنة وسوء العذاب لما يصل إلى المدينة أول عمل يقوم به يحاول نبش قبر النبي، قبر النبي هاي بالأخبار موجودة، وقبر الزهراء يحاول نبش قبر فاطمة، ويعلق كل فتاة اسمها فاطمة على جدران المسجد النبوي، وكل شاب اسمه محمد يعلقه على جدران المسجد النبوي. هذا السفياني الذي يقضي عليه الإمام صاحب العصر والزمان، هذا طلوع السفياني، والحسني راية الحسني من مشهد، وراية اليماني. أذكركم مثل ما الأذان يذكرنا بالصلاة كل يوم 5 مرات، يجب أن نذكر هذا الشيء. وراية اليماني الآن يمكن بعض الناس يسمع هذه مجرد قضايا بالخاطر والخيال، أم أنها في الحقيقة والواقع. في خلال 24 ساعة هذه الأمور كلها تظهر، 24 ساعة. وإذا تشوف الكرة الأرضية يوم تبدل الأرض غير الأرض، هذا مو فقط يوم القيامة، لا، يوم ظهور الإمام سلام الله عليه، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يومئذ تشوف المجرمين وين، والظلمة وأعوان الظلمة وهكذا. فيقول سيد حيدر الحلي، قلت لكم هذه الكلمة، يقول أنا أمشي وإذا سيد يقابلني ويقول لي أقرأ قصيدتك العينية، وأنا على ظهر الراحلة فأبدأ بالقراءة، أقول مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة إلى أن قلت: ماذا يهيجك يا ابن الحسن سيدي؟ ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع؟ قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة إلى أن قلت: ورضيعه بدم الوريد مخضبون. سيد حيدر يقول: وإذا صوت البكاء ارتفع من السيد وقال لي: أمسك يا سيد حيدر. كأنما ما يقدر يسمع مصيبة الرضيع. ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع سعد الله قلبك يا مولاي، وأنت ترى في كل يوم جدك الحسين يقتل. الإمام الحسين ينادي: واقلة ناصرا. هؤلاء السلة الفتوة الرائعة الذين أحاطوا بالحسين يوم العاشر وعرفوا حقه وعظموا شعائر الله. حبيب بن مظاهر الأسدي، مسلم بن عوسجة، زهير بن القين، هل أبطال هؤلاء حقيقة؟ تقف على قبورهم، تقف على قبرهم في كربلاء تقول: طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. وليلة العاشر الإمام الحسين يخرج بأبي وأمي يتحدث مع أخته الحوراء زينب، وتسأله زينب: روحي فداها عن أصحابه. أبا عبد الله، استخبرت أصحابك نياتهم؟ أي أصحاب هؤلاء؟ أي أنصار هؤلاء؟ ما لهم مثيل أبدا، أبدا ما لهم مثيل أحبتي، لأنهم قابلوا الحق هكذا، أعطوا كل شيء أمام الحسين سلام الله عليه. وإلا لو كان الواحد منهم يقول: سيدي أبا عبد الله، لو أن لي ألف نفس وألف روح وأقتل ألف مرة وأحرق وأذر بالهواء لكان ذلك قليل في عطائي لك أبا عبد الله، إنما هي نفس واحدة. ماذا أصنع أبا عبد الله؟ عابس بن شبيب الشاكري كذلك، هذه المرأة العجوز اللي قتل زوجها بالمعركة وعدها ابنها عمره 11 سنة، طفل طبي واقف إلى جانبها تقول: هل رأيت أباك قتل؟ قال: نعم. قالت: إذن ما وقوفك إلى جانبي؟ اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. أقبل هذا الغلام يتلفت يمنى يسرى. الإمام الحسين عندما رآه قال لأصحابه: هذا غلام قتل أبوه في المعركة ولعل أمه سكر خروجه إلى المعركة. قال: سيدي إن أمي هي التي أمرتني بذلك. قال: عد إليها لعلها تأنس بك. رجع يعثر بأي شيء، يعثر بحزنه بانكسار قلبه، لأنه الإمام الحسين قال له: عد إلى أمك. ها حبيبي رجعت؟ أمه تقول له: رجعت، لعل الحسين استصغر سنك، شافك أنت صغير، أدنو مني. عمدت إلى حمائل سيفه، عقدتها، قلصت ثيابه، الرواية نص أقرأها لكم، ثم أمسكته من كتفيه وأقبلت به تزحف به زحفا إلى خيمة الحسين. وقفت أمام الحسين، سلمت على الحسين، ثم قالت: أبا عبد الله، أتسكل أمك الزهراء بولدها؟ ولا أسكل بولدي أبا عبد الله، دع ولدي يقاتل بين يديك. قال: أبرز بني، بارك الله فيكم من أهل بيت. برز يرتجز أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ انغمت في لهوات المعركة والحرب إلى أن وقع في المعركة، أقبلت أمه بعمود خيمة ترتجز: أنا عجوز سيدي ضعيف. أرجعها الحسين إلى الخيمة، جاء علي الأكبر لنقل هذا الصبي إلى الخيمة، أدركه وبه رمص، وإذا به أنتم سامعين القصة لكن تأملوها جيدا، أدركه يسمع ماذا يقول، وإذا به يخاطبه يقول: سيدي علي، حولوا رحل أمي إلى رحالكم، فإنها أصبحت غريبة ليس لها أحد. يا شبان ظل لا تونون، تصدعون قلبي من تحنون، مدري بعد أهل الشريدون، شبان مثل الورد يزهون، وسافة على الغبر ينامون. هؤلاء الشباب لاحظهم بأية حالة، يجيس هؤلاء الشيوخ الكبار مثل حبيب ومسلم وأمثال هؤلاء، لا تصل إلى الحر بن يزيد الرياحي، هذا الرجل الذي وقف موقفا يحترم فيه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. في الطريق عندما التقى بالحسين أو التقى الحسين وشاهد المنظر أمامه، والحسين لما رآه حال بينه وبين المسير قال: ما تريد أن تصنع؟ شكلت أمك. قال: والله لو أن أحدا من العرب قالها وهو على مثل الحال الذي أنت فيه ما تركت ذكر أمك، ولكن ليس لي سبيل إلى ذكر أمك وأنت ابن فاطمة. شوف احترم الزهراء الله. أنا أقول ببعض الروايات التي تؤشر إلى هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى جعله من السعداء، من شهداء الصف، من أصحاب الحسين، لأنه احترم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. لذلك يوم عاشوراء واقف يقول لعمر بن سعد، قال: ويحك يا ابن سعد، أمقاتل أنت هذا الرجل؟ حقيقة راح تقاتله؟ صاركم 3 أيام منعتم الماء عن الحسين وأطفال الحسين ونساء الحسين، الآن أمقاتل أنت هذا الرجل؟ يعني إلى تلك الساعة الحر كان متردد يمكن ما يقاتلون الحسين. عمر بن سعد قال: والله قتال أيسره أن تطيح فيه الرؤوس والأيد. قال: عجيب، أنتم قررين هكذا؟ صمم أنت. قال: نعم، الأمر إلى ابن زياد. يقول انتحى ناحية وصار يفكر الحر. شوف الدرس اللي تأخذه، يفكر لحظات، سبحان الله، هذا الحسين ابن رسول الله وأهل البيت وزينب العقيلة بنات رسول الله في هذه الخيام، وهؤلاء اللعناء جاءوا من قبل يزيد بن معاوية، يعني أنا أترك الجنة، أترك الحسين وأروح مع هؤلاء؟ لا والله، وهذا قائد، كان قائد وزعيم وعنده مضيف كبير وشخصية. فظل يفكر: أنا أخير نفسي بين الجنة والنار. هاي الحرية يا شباب، هاي معنى الحرية، إذا واحد يأخذ قراره الليلة أن يكون في رحل الحسين سلام الله عليه. فيسأله ابن أوس المهاجر، يسأله يقول له: ما لي أراك أخذتك مثل الرعد، شفيه أنت شجاع قوي من زعماء الكوفة، لماذا خائف؟ قال: أنا ما خائف. قال: إذا لماذا هذه الرعدة؟ قال: أنا أخير نفسي بين الجنة والنار. هذا اتخاذ القرار، اتخاذ القرار، لما واحد يتخذ قرار وهو على الحق. ثم قال: ووالله لا أختار على الجنة شيئا. ثم ضرب فرسه وأقبل إلى الحسين سلام الله عليه، شال التاج من راسه بيده ومنكس الدرع، الدرع اللي عليه نكسه هكذا، يعني ما جاي للقتال، والرمح هكذا جعله منكوسا، والسيف منكوس، يعني: يا أبا عبد الله، أنا ما جاي أقاتلك، أنا جئتك تائبا يا مولا، هل ترى لي من توبة؟ واحد مذنب تائب وأنتم باب الرحمة إلى الله. سلم على الحسين، الحسين رد عليه السلام، قال: من أنت وكم سائل عن أمري وهو؟ قال: سيدي، أنا الذي جعجعت بكم في الطريق، حبستكم عن الرجوع، أنا اللي أدخلت الرعب والخوف في قلب زينب وبنات رسول الله، الآن أنا تائب إلى الله، يا أبا عبد الله هل ترى لي من توبة؟ قال: نعم، إن تبت تاب الله عليك، انزل انزل. قال: سيدي، أنا لك فارس خير مني لك راجل، وإلى النزول يكون آخر أمري، ما دام أنت قبلت توبتي وتوبتي خليني وأنا على ظهر فرسي أنزل للجنة الآن مبدئيا، بس استأذنك أبا عبد الله في أن أكلم هؤلاء القوم. فأذن له الحسين وأقبل يكلمهم ويخطب فيما بينهم. صار يرمونه بالسهام، فرجع إلى ورائه عند ولد ابنه قدمه أمامه قتل. بعدين استأذن الحسين وذهب يقاتل، إني أنا الحر ومأوى الضيف. إلى أن قتل جاء الإمام الحسين أزاح القوم عنه، جلس عند رأسه، صار يمسح الدم والتراب عن وجهه ويقول أنت الحر في الدنيا وسعيد في الآخرة. بعدين قال له الحسين ما أخطأت أمك. أها شوف هاي إشارة، يعني أنت احترمت أم فاطمة، أنا أيضا أذكر أمك الطيبة اللي أنجبتك، ما أخطأت أمك إذ سمتك حرا. ويظهر من كلام الحسين أمه سمته الحر، قالت له أنت الحر. وهذا بقى هكذا إلى أن بعد المعركة عمر بن سعد أمر الجيش أن يرضوا صدور القتلى والحسين معهم الشهداء. جماعة الحر رفعوا سيوفهم وقال لابن سعد والله ما كان لك ذلك أبدا، اسمح لنا نحمل زعيمنا نحمله إلى مضاربنا. الآن إذا تروحون كربلة تشوفون الحر وين بعيد عن الحائر، هذا يبين لكم مساحة المعركة. يعني هناك أيضا إشارة من الحسين لأنه دفن عند مضارب بني رياح، يعني بنو رياح مضاربهم كانت في تلك المنطقة، فمعناه صحراء كربلاء كلها كانت مليئة بالجيوش والرجال. فحملوه يوم العاشر، حملوه الحوراء زينب تنظر تشوف الأجساد الطاهرة بقية، الإمام الحسين بقي بأبي وأمي، لكن الحر شاله. ملتفت شلون؟ العشيرة شالت بحر الظهيرة، الكل منهم عليه شالت الغيرة، يا أبا بس ظلوا المعهدهم غشيرة، ضحايا على السرب من غير تبسير، امس المسا والنار ما خلت لنا خيار، طوان ما ظلت الفجر فيها ليس، اظلم علينا الليل وازدادت الوحشة، وما شوف غير اطفال تتصارخ بدهشة. وبعد هاي الكلمة المؤلمة، وما شوف غير اطفال تتصارخ بدهشة، يا وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نغشة، يا غريب الديار صبري غريب إلهنا. الله أكبر. هاي الليالي القادمة أحبائي لما توصل لليلة السادسة بعد الليلة السابعة والثامنة وعاشوراء، هاي الليالي الأربعة القادمة واحد حقيقة يفرغ نفسه بالكامل. أوصيكم بقراءة ياسين والصافات بهالليالي الأربعة، إهداء للزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. عشر مرات بأصواتكم بقلوبكم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليه بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. الآن نقرأ هذا المقطع الأخير من دعاء كميل بصوتنا جميعا، بارك الله فيكم، بعدين نقرأ دعاء الحفظ. أسأل الله أن يحفظكم ويدفع عنكم البلاء ويقضي حوائجكم للدنيا والآخرة. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، ف فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. صوتكم صوتكم يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. دعاء الحفظ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنو نية لحفظ زوار الحسين بارك الله فيكم، إنو هذه النية لحفظهم ودفع البلاء عنهم من المجرمين ذول التكفيريين عليهم اللعنة وسوء العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكل. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل سلطان شديد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.